يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. انضموا بارك الله فيكم، تقاربوا وتضاموا، فإن ذلك أبرك وأجمع للقلوب. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في بيت من بيوت الله في هذا الحي الجامع ببني مسوس، وذلك للتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق. وموضوع كلمتنا هذه الليلة هو، أو عنوانك هذه الكلمة هو، بلوغ الأمل ببيان فوائد أثر معاذ بن جبل. فأقول وبالله أستعين، إن أفضل ما أنفقت فيه الأعمار والأعوام، وصرفت فيه الأوقات والأيام، وأجريت فيه أو أجري فيه المداد بالأقلام بعد دراسة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتفقه فيهما، دراسة آثار سلفنا الصالح من الصحابة عليه من الله الرضوان والتابعين لهم بإحسان. ومن الكلمات المأثورة عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. كلام السلف قليل من حيث ألفاظه ومبانيه، ولكنه كثير وغزير من حيث الفوائد والمعاني، من حيث فوائده ومعانيه. ولا شك أن كلام الصحابة الذين هم أفضل الخلق بعد النبيين، والذين هم خير قرون هذه الأمة، فهم خير قدوة لمن اقتدى. لا شك أن كلام الصحابة فيه من البركة وفيه من النفع الشيء الكثير. ومن هذه الآثار السلفية، من آثار الصحابة التي تشتمل على صنوف من العلوم النافعة، والتي تضمنت من أصناف العلم فنونا، ومن الفوائد المنهجية والعقدية والسلوكية دررا وعيونا، أثر رواه الإمام أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، رواه في سننه من حديث يزيد بن عميرة أو يزيد بن عميرة رحمه الله تعالى، وهو أحد أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل. قال يزيد بن عميرة رحمه الله تعالى: كان معاذ رضي الله عنه لا يجلس مجلسا حين يجلس، أو لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس، إلا قال: الله حكم قسط هلك المرتابون. لا يجلس مجلسا للذكر أي للوعظ إلا ويقول: الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلاله. وأحذركم زيغة الحكيم، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال، يعني يزيد بن عميرة: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. وفي رواية، رواية أخرى لأبي داود: المشبهات. وفي رواية أخرى: ما تشابه عليك، التي يقال لها: ما هذه؟ وفي رواية: حتى تقول: ما أراد بهذه الكلمة؟ ولا يثنينك. وفي رواية: ولا ينئينك، ولا يثنينك عنه، ولا يثنينك ذلك عنه، أي لا يصرفنك ذلك عنه. ولا ينئينك، يعني ضبط، ولا يثنينك، يعني لا يصرفنك ذلك عنه، أي عن ذلك الحكيم. ولا ينئينك، يعني لا يبعدنك. قال: ولا يثنينك. وفي رواية: ولا ينئينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، يعني ذلك الحكيم لعله، ولعل تفيد الترجي، لعله يراجع، يعني يعود إلى الحق ذلك الحكيم. قال: وتلقى الحق. وتلقى دون الألف المقصورة، مجزوم، فعل الأمر يجزم بماذا؟ بحذف حرف العلة. وتلقى، التاء واللام والقاف، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. إذن هذا الأثر أثر جليل القدر، عظيم النفع، قد اشتمل من صنوف العلم فنونا، ومن الفوائد العقدية والمنهجية والسلوكية دررا وعيونا. وهذا الحديث قال العلامة الألباني في تخريج المشكاه وفي صحيح أبي داود، قال: إسناده صحيح، إسناده صحيح موقوف، يعني موقوف على معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولكن قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في رسالة له سماها أهل البدع يدخلون في جرح أئمة الحديث دخولا أوليا، قال: ولا يبعد، يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ولا يبعد أن يكون معاذ رضي الله عنه تلقى هذا الكلام من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع. وهذا كلام وجيه من الشيخ ربيع حفظه الله، لأن في هذا الأثر أمور غيبية لا يمكن معرفتها عن طريق الرأي، فيكون لها حكم الرفع. قد يكون في هذا الحديث ما هو موقوف، ولكن فيه بعض الأخبار، مثل قوله رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. هذه أمور غيبية لا يمكن لمعاذ رضي الله عنه أن يعرفها إلا عن طريق الوحي، عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الشيخ ربيع حفظه الله هذا الكلام. أما راوي هذا الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقد ترجم له كل من ترجم للصحابة، ترجمه الحافظ بن حجر في الإصابة، وابن عبد البر، الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب، وغيرهم. وممن ترجم له ترجمة جامعة مختصرة الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه معرفة الصحابة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، حلية الأولياء، وصاحب المستخرج على صحيح مسلم، وغيرها من الكتب، ومن حفاظ الحديث المعروفين. إذن في كتابه معرفة الصحابة ترجم لي معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال أبو نعيم رحمه الله: معاذ بن جبل الأنصاري ثم الخزرجي، يعني هو من الخزرج، لأن المدينة كان يسكنها الأوس والخزرج، فمعاذ بن جبل من الخزرج. قال: شهد العقبة، يعني بيعة العقبة التي بيع فيها الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليستقبلوه في المدينة. قال: وبدرا، يعني غزوة بدر، والمشاهد، يعني شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الفقهاء وكبير العلماء. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في فضائل الصحابة وأبو نعيم في الحلية من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل، إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل. متى يكون هذا؟ يوم القيامة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفد من المتقين، وعلى رأس هؤلاء المتقين العلماء، علماء هذه الأمة، لأنهم أئمة التقوى وهم قدوة كل متق. قال: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر، أي رمية بحجر، يعني عندما يأتي العلماء يحضرون ربهم يوم القيامة يتقدمهم معاذ رمية بحجر، متقدم عليهم رمية بحجر. هذا دليل على أنه، يعني هذا دليل على فضله وأنه من سادات العلماء رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو نعيم: وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على اليمن. والحديث في ذلك في الصحيحين، وقد رواه ابن عباس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام، حديث معروف مشهور: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. فإذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ليعلمهم، وكان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم في اليمن. قال: يكنى أبا عبد الرحمن، كنيته إذن أبو عبد الرحمن، مع أنه لم يعقب، ليس له ذرية، مع هذا كان يكنى، وفي هذا جواز تكنية الأعزب، يقال له أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله، وهو ليس له أولاد بل ليس متزوج أصلا. قال: أسلم وهو ابن 18 سنة، أسلم معاذ رضي الله عنه وهو شاب 18 سنة. قال: وتوفي وهو ابن 8، وقيل 3، وقيل 34. إذن معاذ رضي الله عنه مات شابا، لم يعش إلا أقصى ما تقدير 20 سنة، في خلاف في سنة، يعني في عمره عند وفاته، أقصى ما قيل 38 سنة، وأسلم عمره 18 سنة. مع هذا حصل علما غزيرا لحرصه ونشاطه واجتهاده وحرصه على تلقي العلم وذكائه رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسميه الأمة القانت. وقد ورد في ذلك أثر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ قوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فقال: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله. فقيل له: إن إبراهيم، قال: نعم، ومعاذ أيضا كان أمة. وش معنى أمة؟ الأمة هو الإمام، والإمام هو القدوة، المعلم الناس الخير. إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما. والأمة يطلق في كتاب الله ويراد به أحد 4 أمور: الإمام المعلم الناس الخير، ويطلق على الجماعة من الناس ووجد عليه أمة من الناس يسقون، ويطلق على البره من الزمن، وقال: الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. يطلق على الإمام والبره من الزمن والجماعة من الناس، والأمر الرابع نسيته، لعل أحدكم يذكرني. الشاهد أن الأمة يطلق على الإمام وهو القدوة، المعلم الناس الخير. فإذا كان عبد الله بن مسعود يسميه الأمة القانت، إن معاذا كان أمة قانتا لله. والقانت هو المداوم على الطاعة. الإمام هو المعلم الناس الخير، والقانت هو المداوم على الطاعة. قال: مات في الطاعون، طاعون عمواس بالشام. إذن معاذ كان من الصحابة الذين ماتوا في طاعون عمواس بالشام، الذي كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد مات فيه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال: مات في الطاعون، طاعون عمواس بالشام، شهيدا في خلافة عمر، كان من أفضل شباب الأنصار حلما وحياء وبذلا وسخاء. هذه هي يعني محاسن أو رؤوس محاسن الأخلاق، هذه معالي الأخلاق، يحسن إلى الناس ويكف شره عن الناس، لا يأتي منه إلا الخير، شره لا يصل إلى الناس. لماذا لا يصل إلى الناس؟ بحلمه. ما هو الحلم؟ العقل، بعقله وحيائه وبذله وسخائه. حياؤه وعقله يمنعانه من أذية الناس. أذى الناس من مما يأتي؟ كيف يصل الأذى إلى الناس من الشخص؟ لقلة حيائه، كما هو حاصل اليوم في النت، تجد الرجل لا يستحي، ليس عنده حياء، يطعن ويهمز ويغمز ويلمز ويشتم، ويزين له الشيطان عمله ويحسب أنه على شيء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا الحياء والعقل يمنعان الإنسان من أذية الآخرين، وبذله وسخاؤه يجعلانه ينفع الناس، فإذا لا يأتي منه إلى الخير، لا يصل إلى الناس شره ويصلهم خيره بكثرة. فإذا قال: كان من أفضل شباب الأنصار حلما وحياء. هذه الأخلاق، هذه أخلاق الصحابة وأخلاق أهل العلم وأخلاق المسلمين، التي للأسف الشديد فقدناها في هذا الزمان إلا القليل النادر. كان من أفضل شباب الأنصار حلما وحياء وبذلا وسخاء. فمثل هذا الصنف يحبه الناس، حلم وحياء، عقل وحياء، يستحي لا يضر الناس، لا يصلهم إليه كلام سيء أو أفعال سيئة، وبذلا وسخاء ينفق في سبيل الله، يحسن إلى الناس ويكرمهم، فتجد الناس يحبونه، وتجده إذا كان داعية دعوته مقبولة. أما من كان سيء الخلق ويختفي وراء الأسماء المستعارة، يظن أنه يعني بهذا الاختفاء يخفى على الله عز وجل، أو يغفل عنها أن الله عز وجل عليم به ومطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويكتب ويغرد ويطعن ويهمز ويغمز، فهذا موعده يوم القيامة أو يوم القيامة. قال: وضيء الوجه، يعني كان وسيما جميلا، أكحل العينين، براق الثنايا، يعني أسنانه تبرق بيضاء، جميلا وسيما، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه فكان رديفة، يعني أركبه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وهذا فضل عظيم، أركبه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد ذلك الحديث في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك، 3 مرات: يا معاذ لبيك رسول الله وسعديك، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. والحديث في الصحيحين، لما أرسله إلى اليمن أوصاه بهذه الوصية، أن يبدأ بالتوحيد، بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف بعض أهل العلم، وهو ابن علان الصديقي وهو أحد شراح الأربعين النووية، صنف جزءا حديثيا في أسماء الصحابة الذين أردفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماه بغية الظرفاء في معرفة الردفاء، بغية الظرفاء في معرفة الردفاء، من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وأردف أسامة بن زيد في الحج في 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 يوم عرفة، وأردف ابن عمه الفضل بن عباس، ويعني وقصته مع الخثعمية مشهورة. فهؤلاء وغيرهم جمعهم ابن علان في جزء حديثي سماه بغية الظرفاء في معرفة الردفاء، يعني الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قال: وشيعه النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا في مخرجه إلى اليمن وهو راكب. انظر إلى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل، خرج معه ومعاذ راكب وهو يمشي عليه الصلاة والسلام، ويوصيه ويذكر له يعني يوصيه يعني بما يفعله في اليمن وبما ينبغي أن يدعو إليه، وذكر له هذا الحديث. فإذا هذا الحديث رواه أحمد والبزار والطبراني، وصححه الألباني عن عاصم بن حميد السكوني أن معاذا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على وصية أصحابه، لا سيما إذا أرسله وولاه ولاية أو ولاه مسؤولية. قال: وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامله على اليمن، يعني بقي عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم وواليا على اليمن حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يعقب. وش معنى لم يعقب؟ يعني لم يكن له عقب، معاذ بن جبل لم يكن له ذرية، مع هذا كان يكنى أبا عبد الرحمن. فإذا هذه ترجمة مختصرة ذكرها الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة. نعود الآن إلى فوائد هذا الأثر. الفائدة الأولى: اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بالتوحيد في مجالسهم ومواعظهم. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم عناية فائقة ببيان التوحيد وتوضيحه وتوضيح مسائله. التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ففي هذا الأثر كان معاذ رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للوعظ إلا وقال: الله حكم قسط، الله حكم قسط. فذكر في هذا الحديث اسما من أسماء الله عز وجل الحسنى، وصفة من صفاته السنية العلى. أما الاسم فهو الحكم، فالحكم من أسماء الله عز وجل. ما هو الدليل؟ الدليل الحديث الذي رواه النسائي، رواه أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني من حديث هاني بن يزيد مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وفي ذكر معاذ هذا الاسم وهذه الصفة بيان لتوحيد الأسماء والصفات. إذن ذكر معاذ اسما من أسماء الله عز وجل وهو الحكم، والحكم هو الذي يفصل ويقضي بين الناس. الحكم هو الذي يفصل ويقضي بين الناس، والله تبارك وتعالى حكم يحكم بين عباده ويقضي بينهم بما يريد، ويحكم بينهم بما يشاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. إذا قضى شيئا سبحانه وتعالى فإنما يقول له كن فيكون، ولا أحد يعقب على حكمه ويعترض عليه سبحانه وتعالى. وكذلك لا معقب لقضائه، لا أحد يعقب على قضائه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقال الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن ليس لأحد من البشر أن يراجع الله عز وجل في أحكامه. وأحكام الله عز وجل قسمان: حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. حكم كوني قدري وهو ما يقضيه الله عز وجل ويحكم به في كونه، من أن يغني فقيرا ويشفي مريضا، ويعني ويحكم سبحانه وتعالى بأن فلان يموت في اليوم الفلاني وفي المكان الفلاني بالسبب الفلاني. هذه كلها أحكام الله عز وجل الكونية القدرية. والأحكام الشرعية الدينية هو ما يحكم به سبحانه وتعالى في دينه، بما يشرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، فيحكم أن الصلوات يعني خمس صلوات في اليوم والليلة، الفرائض خمس صلوات، وأنه يجب أو يعني صوم شهر رمضان واجب، وأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الحج واجب مرة في العمر إلى آخره. هذه أحكام شرعية دينية. فالحكم الكوني القدري هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى في مثل قوله حكاية عن أحد إخوة يوسف أو أخيه الأكبر: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وفي مثله قوله سبحانه وتعالى حكاية عن عبده يعقوب، عن عبده ونبيه يعقوب: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. أما الحكم الشرعي الديني فهو المذكور في مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذا حكم شرعي، وهو تحريم الصيد للمحرم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والفرق بين الحكم الديني والحكم الشرعي من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين، أو تبارك الله رب العالمين. فحكمه الكوني القدري متعلق بخلقه، وحكمه الشرعي الديني متعلق بأمره. فالله عز وجل له الخلق وله الأمر. فالحكم الكوني القدري متعلق بالخلق، والحكم الشرعي الديني متعلق بالأمر. الوجه الثاني من أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي الديني والحكم الكوني القدري أن الحكم الكوني القدري لا يمكن للعبد مخالفته البتة. إذا قضى الله عز وجل على عبد أنه يموت في المكان الفلاني وبالسبب الفلاني، هل يمكن لأحد أن يخالفه؟ أبدا. أما الحكم الشرعي الديني، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالصوم، هذا قد يخالفه العصاة، قد يخالف بعض الناس، والعصاة من بني آدم يخالفون أحكام الله عز وجل الشرعية الدينية. الوجه الثالث أن الحكم الكوني القدري قد يحبه الله تعالى ويرضاه، وقد لا يحبه ولا يرضاه، كما قال يعني ربنا عز وجل في قبض عبده المؤمن، في قبض روح عبده المؤمن: وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. وكذلك ما يقضيه سبحانه وتعالى ويحكم به من وجود المعاصي وغيرها فهذا يكرهه الله عز وجل. أما الحكم الشرعي الديني فإن الله عز وجل يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. فهذه هي إذن الفروق الثلاثة بين الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني. هذا إذن كله متعلق باسم الله عز وجل الحكم. الحكم من أسماء الله الحسنى، ودليله كما ذكرت لكم الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود، أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب، من حديث يزيد بن هانئ أو هانئ بن يزيد عفوا رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أما الوصف وهو القسط، إن الله حكم قسط. وفي رواية للبيهقي في سننه، روى الحافظ البيهقي هذا الحديث في سننه، في روايته قال: الله حكم عدل، عدل وقسط، وهما بمعنى، قسط وعدل بمعنى. وتصديقه في كتاب الله عز وجل، تصديق هذا الوصف، هو قوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقرأ نافع: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الخامس صفحة 222: فقرر، يعني في هذه الآية، فقرر أن ما أخبر الله به فهو صدق، وما أمر به فهو عدل. وتصديق أيضا هذا الوصف في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قائما حال، حال من شهد الله. من هو صاحب الحال؟ ورب العالمين. والعامل في هذا الحال هو شهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذه الشهادة قائمة على ماذا؟ على القسط، أي على الصدق والعلم. الصدق والعلم، شهادة صدق وعلم، شهادة عفوا شهادة صدق وعدل، شهادة صادقة عادلة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الرابع عشر صفحة 77 و100، قال: وقيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق ويعمل بالعدل، كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال هود: إن ربي على صراط مستقيم. فأخبر أن الله على صراط مستقيم، وهو العدل الذي لا عوج فيه. شوف عبقرية شيخ الإسلام ابن تيمية وفهمه لكتاب الله عز وجل. آية من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومع آية وتمت كلمة، الآية التي في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والآية التي في سورة هود: إن ربي على صراط مستقيم. جمع بينها وبين أن معناها واحد، وتدل على كمال عدل الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأن أخباره صدق، وأن أخباره صدق وأحكامه عدل سبحانه وتعالى. شوف يعني فهم الآيات كيف يجمع بينها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو من عباقرة هذه الأمة. ومن ذلك أيضا مما يدل على اتصاف الله عز وجل ووصف الله سبحانه وتعالى بالقسط قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الآية التي في سورة الأنبياء. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي، العلامة المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، في تفسيره في هذه، عند تفسير لهذه الآية: يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن بها الحسنات والسيئات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عدل، عدل تام مطلق كامل. وما ربك بظلام للعبيد. ومن فوائد هذا الأثر وهو تابع للفائدة الأولى كمال عدل الله جل وعلا وتنزهه عن الظلم. من أين أخذناه؟ من قول معاذ: إن الله حكم قسط. فأحكام الله جل وعلا سواء الشرعية الدينية منها أو الكونية القدرية كلها عدل، كلها عادلة، ليس فيها ظلم البتة، فهي منزهة عن الظلم والجور. ومن فوائد هذا الأثر ذم الشك والريب وهلاك أصحابه، ذم الشك والريب وهلاك أصحابه، وذلك في قول معاذ رضي الله عنه: هلك المرتابون. المرتاب اسم فاعل من ارتاب، يرتاب ارتيابا، من الريب وهو الشك. إذن قال معاذ رضي الله عنه: هلك المرتابون، أي الشاكون. وهلك، قول معاذ رضي الله عنه هلك، هو خبر أو دعاء خرج، أو خبر خرج مخرج الدعاء، هو خبر يخبر معاذ أن هؤلاء المرتابين الشاكين هالكون، ولكن جاء به بصيغة الدعاء، وهذا موجود في السنة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين، قال النبي: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. تعس عبد الدينار هذا دعاء، ولكن في الحقيقة هو خبر خرج مخرج الدعاء، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الدينار والدرهم في تعاسة. وتصديق قول معاذ رضي الله عنه في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن المرتابين وأن الشاكين على سبيل ضلالة، فهم هالكون. فإذن كلام الصحابة لماذا هو كثير البركة؟ لأنه مستقل ومأخوذ ومستفاد من كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم برأيه بعقله، كله مستفاد من الكتاب والسنة. ثم إن الريب والشك هو وصف الكفار والمنافقين، والريب والشك منافيان لليقين الذي مدحه الله عز وجل في كتابه، اليقين الممدوح على في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضده الشك والريب، فالشك والريب هو وصف أعداء الرسل من الكفار المعاندين والمتنكبين لسبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ما يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وإنا في شك مما تدعوننا إليه مريب. فإذا الشك والريب هو وصف الكفار، مرتابون شاكون. كذلك قال في المنافقين: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي شكت قلوبهم، فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يقول الإمام بن كثير في تفسير هذه الآية: فهم في ريبهم يترددون، أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا هو حال المنافقين ومرضى القلوب، دائما كل شيء يتردد، يقدم رجلا ويؤخرها، يكتب بيان بعد أسبوع يكتب بيان آخر تبت من ذلك البيان، ثم بعد شهر يكتب بيان آخر، بعد سنة يكتب بيان آخر متردد مضطرب. أما صاحب اليقين يمشي على طريق واحد، لا يتخذ موقفا حتى يتبين منه ويستحضر جثوه بين يدي رب العالمين يوم القيامة، ويعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فإذا اتخذ موقفا ثابتا لا يتذبذب ولا يتزعزع. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هؤلاء هم أصحاب اليقين. أما المرتابون الشاكون المترددون المتذبذبون، مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا، ومرة يقول أنا أسكت ولا أتكلم، ومرة يطعن ويهمز ويغمز، ما هذه المواقف؟ هذه دليل على ماذا؟ على الشك والريب. لهذا قال يعني الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هؤلاء فهم في ريبهم يترددون أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، دائما متذبذب. لهذا وصفهم الله عز وجل هؤلاء المنافقين المرتابين، قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. منافقون، إذا فتح الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال إحنا كنا معكم، ألم نكن معكم. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، قال إحنا كنا معكم وإحنا كنا نحامي عليكم من المؤمنين. فهكذا يتربصون وينتظرون، يتربصون بكم الدوائر كما قال الله عز وجل، يشوف وين مالت الكفاية يركب الموجة. أما المؤمنون الصادقون لا يتبعون إلا الحق، وإذا اتبع الحق يثبت عليه. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إذن هلك المرتابون في هذه، إذن في هذه الجملة، تفضل يا أخي تفضل، في هذه الجملة وفي هذه العبارة ذم للشك والريب. ومن العجيب أيها الإخوة أن بعض أهل الكلام المذموم يجعلون أول واجب على المكلف هو الشك، أول واجب هو الشك، كما قال ذلك أبو حامد الغزالي الطوسي المتوفى سنة 505 للهجرة، يقول أول واجب على المكلف ما هو؟ الشك. واختلفوا أهل الكلام، أول واجب هناك من يقول هو الشك، وهناك من يقول هو القصد إلى النظر، وهناك من قال النظر أول واجب عن المكلف هو النظر. أما أهل السنة والجماعة وأهل الحق قالوا أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله، أول واجب عن المكلف ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله. أما أهل الكلام المذموم الذين كثر في دين الله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم كما قال شيخ الإسلام، فيضطربون، مرة يقولون أول واجب هو الشك، ومرة يقولون أول واجب هو النظر، ومرة يقولون أول واجب هو القصد إلى النظر. وقد ذكر نقل الحافظ ابن حجر عن العلامة أبي العباس القرطبي صاحب المفهم بشرح صحيح مسلم، وهو غير أبي عبد الله القرطبي المفسر صاحب التفسير، ويقال إن هذا ابن عمه أبو العباس القرطبي صاحب المفهم بشرح صحيح مسلم، نقل عنه أن بعض هؤلاء المتكلمين قال له بعض تلامذته، قال له كيف يكون أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، وإذا الإنسان يعني لم ينظر ولم يقصد إلى النظر فإنه يعني يموت كافرا. قال إذن، قال كيف يعني ماذا ويعني وأبي وأبوك وجدي وجدك وجيراننا الذين لا يعرفون من العامة الذين لا يعرفون هذه الأمور. فقال له ذلك المتكلم شيخ المتكلم، قال أتشنع علي بكثرة أهل النار، تشنع علي بكثرة أهل النار. وسأذكر لكم كلام القرطبي الذي نقله الحافظ في الفتح في المجلد الثالث أو في المجلد الثالث عشر صفحة 3، قال عفوا بل ذكره، نعم ذكره الحافظ ابن حجر في ذكره القرطبي في المفهم المجلد السادس صفحة 93 و600، قال ولو لم يكن، يقول القرطبي، ولو لم يكن في الكلام، يعني في علم الكلام، إلا مسألتان هما من مبادئه، يعني من أصوله، لكان حقيقا بالذم. يعني علم الكلام هذا مذموم عند السلف وعند أئمة السنة. قال إحداهما قول بعضهم إن أول واجب الشك، إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظر. والثانية قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه، حتى لقد أورد على بعضهم إن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك، فقال لا تشنع علي بكثرة أهل النار، لا تشنع علي بكثرة أهل النار. إذن هذه الفائدة الثالثة، وهي عفوا ذم الشك والريب. الفائدة الرابعة التحذير من فتنتي الشهوات والشبهات، التحذير من هاتين الفتنتين اللتين هما فتنة كل مفتون، فتنة الشهوات المحرمة وفتنة الشبهات المضلة. من أين أخذناه؟ من قول معاذ رضي الله عنه إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. إذن قال هنا إن من ورائكم أي بعدكم، إذن هذا أمر غيبي لا يمكن أن يخبر به معاذ إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الشيخ ربيع كما ذكرت لكم في مقدمة هذا المجلس، قال هذا الحديث لا يبعد أن يكون معاذ تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأثر أو بعضه. قال فتنا إن بعدكم، أو قال إن من ورائكم فتنا، فتنا جمع فتنة، وأصل الفتنة هو الاختبار والابتلاء. أصل الفتنة ما هو؟ الاختبار والابتلاء. ثم استعملت الفتنة فيما أخرجه الاختبار من الشر والمكروه، فصارت الفتنة تطلق على ماذا؟ على كل شر ومكروه أو آيل إليه من الكفر والحريق وغيره والفضيحة والفجور، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. فإذن أشار معاذ رضي الله عنه في هذه الفقرة إلى فتنتين عظيمتين، وهما مدخلان من مداخل الشيطان إفساد القلوب. الإنسان يؤتى من جهتين، فساد الإنسان من جهتين، من جهة الشهوات المحرمة، يركب الشهوات المحرمة من الشرب الخمر والزنا والفجور والكذب، هذه كلها من الأمور المحرمة، أو من الشبهات المضلة وهي البدع. إذن أشار معاذ إلى هاتين الفتنتين. أما الفتنة الأولى فهي فتنة الشهوات، ففي قوله يكثر فيها المال، كثرت المال تؤدي إلى ماذا؟ إلى افتتان المسلمين بهذه الفتنة، بفتنة المال، فيتبعون فيحرصون على تحصيل الأموال مما حل ومما حرم، ثم قد يؤدي بهم ذلك الاستغراق والانكباب على الدنيا والانهماك في طلب المال، يؤدي بهم إلى ترك دين الله عز وجل والانحراف عنه والغفلة عن دين الله عز وجل، فيتركون بعض الفرائض ويرتكبون المحرمات. لهذا قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، وفي آية أخرى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال الإمام ابن كثير فتنة أي اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه. يعني هذه الأموال التي أعطاكم إياها رب العالمين، وهؤلاء الأولاد وهؤلاء الأبناء الذين أعطاكم إياهم رب العالمين، إنما هو اختبار وامتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل تشكرونه على هذه النعمة وتشتغلون بعبادته سبحانه وتعالى وبشكره، أم أنكم تغفلون عنه وتتركونه وتتركون دينه وتبتعدون عن طاعته وتتنكبون سبيله القويم وصراطه المستقيم وتشتغلون بأموالكم وأولادكم بأولادكم وأموالكم. لهذا قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بل قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم. إذا كان هؤلاء الأزواج وهؤلاء الأولاد يدفعونكم ويأمرونكم بمعصية الله أو يدفعونكم على ترك دين الله عز وجل والانحراف عن دين الله، فهؤلاء في الحقيقة هم أعداء لكم. هذه إذن فتنة الشهوات، ومنها كذلك من ذلك قول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقوله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فإذن قول معاذ رضي الله عنه إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى فتنة الشهوات المحرمة. أما فتنة الشبهات ففي قول معاذ رضي الله عنه فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. إذن فتنة الشبهات هي فتنة البدع والأهواء، هذه الشبهات. الشبهات تقوده إلى ماذا؟ إلى الضلال وإلى ركوب البدع والأهواء التي تؤول بصاحبها إلى الضلال. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 16 والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها. إذن الأبدان تمرض والقلوب تمرض أيضا، وأيهما أخطر، مرض الأبدان أو مرض القلوب؟ مرض القلوب أخطر، مرض البدن قد يميت صاحبه فيدخل الجنة، أما مرض القلب والعياذ بالله تعالى فإنه يدخل صاحبه النار والعياذ بالله تعالى، ويكون سببا في شقائه. وقد ذكر الله عز وجل هذين المرضين في كتابه سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما هو هذا المرض؟ مرض الشبهات والشكوك. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فأما الذين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، شكوك وشبهات، مرتابون شاكون. فإذن هذا مرض الشبهات ومرض الشهوات. قال الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما هو هذا المرض؟ مرض شهوة الزنا، فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. إذن ذكر الله عز وجل في كتابه مرض الشبهات ومرض الشهوات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الغي والضلال. فتن الشهوات تؤدي إلى ماذا؟ إلى الغي، وهذه فتنة اليهود، ركبوا الشهوات فتركوا الحق بسبب اتباعهم للشهوات ولأهوائهم. لهذا وصف الله عز وجل بقوله وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والضلال هذه فتنة الشبهات، وهي ما وقع فيه النصارى الضالون. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. النصارى وصفهم الله عز وجل بقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال وفتن المعاصي والبدع، هذه كلها فتن المعاصي، فتن الشهوات. فتن الشهوات هي فتنة الغي وفتنة المعاصي، وفتنة الشبهات هي فتنة البدع وفتنة الضلال. قال وفتن الظلم والجهل. الظلم هو فتنة الشهوات، لهذا الإنسان إذ اتبع الشهوات قد يعرف الحق ولا يتبعه. بسبب ماذا؟ بسبب اتباعه للشهوات. هو يعرف الحق وأن هذا هو الحق، ولكن يتبع شهواته فيترك الحق بسبب اتباع الشهوات، فهذه فتنة الظلم. لهذا قال الله عز وجل عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، جاءت آيات مبصرة يعني بينة واضحة مضيئة، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، في قرارة أنفسهم يعلمون أنها حق. لماذا؟ ظلما وعلوا، بسبب ظلمهم واتباعهم لأهوائهم. أما الجهل فهو يعني سبب فتنة الشبهات، وهو حال النصارى الضالين الجاهلين. قال الإمام ابن القيم فالأولى يعني فتنة الشهوات توجب فساد القصد والإرادة. الإنسان يعرف الحق ولكن لا يتبعه لفساد قصده وإرادته. والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد، فتنة الشبهات المضلة توجب ماذا؟ توجب فساد العلم والاعتقاد. فهذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله فيه دقة، كلام دقيق. وفتنة الشهوات والشبهات حذر منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديثين، وقفت من ذلك على حديثين. الأول الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إنما أخشى عليكم شهوات الغي، شوف الشهوات فتنة الشهوات فتنة الغي، انتبهوا إلى كلام الإمام ابن القيم مأخوذ من الكتاب والسنة، ألفاظ مأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتنة الغي وفتنة الظلم والجهل وفتنة الغي والضلال. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، هذه الشهوات في الغالب الإنسان يؤتى من جهتين، لإما إرضاء لبطنه لشهوة بطنه أو لشهوة فرجه، هذا الذي يوقع الإنسان في هذه الفتنة، فتنة الشهوات. لهذا قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من، ما هي الفتنة الأولى؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن شهوات الغي هي فتنة الشهوات، ومضلات الهوى هي فتنة الشبهات. لهذا سمى السلف أهل البدع بأهل الأهواء. لماذا؟ لأن من اتبع لأن الأهواء مخالفة للعلم الذي جاء به الرسول. الإنسان إما أن يتبع ما جاء به الرسول من العلم والهدى، وإما أن يتبع الهوى والبدع، الأهواء والبدع. لهذا قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم يستجيبوا لك يا عبدي ويا رسولي ويا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وما جئت به من الهدى، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما الهدى الذي جاء به الرسول أو الهوى. لهذا كان السلف يسمون أهل البدع بأهل الأهواء. وكذلك أما الحديث الثاني فرواه أحمد أيضا وصححه الألباني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. إيش معنى يبدون؟ يعني يخرجون إلى البدو ويتركون الجماعات والجمع لحبهم للبن. العرب يحبون اللبن. وفي رواية للطبراني والحاكم قلت وما أهل اللبن يا رسول الله؟ قال قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات. إذن قال هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال الكتاب يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، يعني يفسرونه على غير الوجه الصحيح، فيبتدعون البدع ويتبعون الشبهات المضلة فيضلون ويرتكبون البدع والأهواء. قال ويتبعون الشهوات، يعني يحبون اللبن فيدعون الجماعة والجمع. قال في رواية الحاكم الطبراني يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات، هذه فتنة الشهوات. إذن قوله يتعلمون القرآن فيتأولونه يعني يفسرونه على غير وجهه الصحيح، هذه فتنة الشبهات. والثاني اللبن هي فتنة الشهوات. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، وهذا الحديث أيضا رواه الإمام ابن جرير الطبري وصححه الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند في غير الصحيحين، يعني فيما جاء في غير الصحيحين صححه. وقال الإمام الطبري ابن جرير الطبري صاحب التفسير قال عقب روايته لهذا الحديث قال إن التابعي راوي الحديث عن عقبة بن عامر الجهني واسمه أبو قبيل المعافري. راوي الحديث عن عقبة بن عامر هو أبو قبيل المعافري. قال فسر هذا الحديث، هذا التابعي فسر هذا الحديث، يعني اسمه هذا أبي قبيل اسمه حيي بن هانئ. فسر الصنف الأول يعني أهل الكتاب، قال هم المكذبون بالقدر، هم المكذبون بالقدر. إذن من هم هؤلاء؟ أهل الشبهات، أهل البدع والأهواء. قال الصنف الثاني فسره أهل اللبن، قال فسره بالبدو الذين ليس عليهم إمام جماعة، أي لا يصلون الجماعة ولا يعرفون شهر رمضان. يعني الإمام الطبري روى هذا الحديث وذكر تفسير هذا التابعي، والمطلوب من إخواننا أن ينضموا ويجتمعوا بارك الله فيكم، لأن من كما ذكرت لكم من آداب مجالس العلم الانضمام والاجتماع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالاجتماع والانضمام، وقال لهم مرة قال لهم ما لي أراكم عزين أي متفرقين، وقال لهم مرة إن تفرقكم هذا من الشيطان. فإذا كان التفرق في المجلس من الشيطان فكيف بتفرق القلوب؟ فكيف بالتفرق بالفرقة بين المسلمين؟ التفرق تفرق القلوب هذا من الشيطان. فهذه الفتن التي يكون نتيجتها تفرق المسلمين وتفرق أهل السنة، هذه من هو مصدرها؟ الشيطان الرجيم، هو الذي يأمر بها ويزينها بارك الله فيكم. فهذا تنبيه فقط بارك الله فيكم. ومن فوائد هذا الأثر أيضا، وهي الفائدة الخامسة، وجوب الاعتناء بفهم القرآن العظيم والعمل به. ينبغي على المسلم أن يعتني بفهم كتاب الله عز وجل، أن يعتني بمعرفة المعاني لا بضبط الألفاظ والمباني. نعم حفظ كتاب الله عز وجل أمر طيب وقراءته أمر طيب، ولكن عليه أن يحرص على فهمه، لأن من مقاصد إنزال القرآن الكريم هو تدبره وفهمه. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعل هذه ماذا تفيد؟ تفيد التعليل، لأنه لعل لها ثلاثة معاني ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب، منها التعليل. لعلكم تعقلون كما قال الإمام البغوي لكي تعقلوه وتفهموه. كتاب قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذه اللام ماذا تكون؟ لام التعليل، لام كي، يعني لكي تتدبروه وتفهموه. فالمقصود من إنزال القرآن أحد مقاصده بل أعظم مقاصده فهمه وتعقله وتدبره. فإذن يجب أن نعتني بفهم القرآن. من أين أخذناه؟ من قول معاذ رضي الله عنه سيكون قال سيكون فتنا عفوا قال إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر كلهم يقرؤون القرآن، المنافق والمؤمن والصغير والكبير والرجل والمرأة والعبد والحر كلهم يقرؤون القرآن. تفضل. قال صاحب عون المعبود بشرح سنن أبي داود عند شرحه لهذا الحديث وهو كناية عن شيوع إقراء القرآن، كل الناس تقرأ القرآن وقراءته وكثرة تلاوته وتلاوته، لأن من لازم شيوع الإقراء والقراءة وكثرة التلاوة أن يفتح القرآن. والمعنى أن في أيام هذه الفتن، مع هذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم عفوا سماها معاذ وهذا أمر غيبي كما ذكرت لكم، سماها فتنا، فإذن هؤلاء كلهم يقرؤونه، المنافق يقرأ القرآن، المؤمن يقرأ القرآن، الصغير الكبير الرجل المرأة. قال والمعنى أن في أيام هذه الفتن يشيع إقراء القرآن وقراءته ويروج تلاوته بحيث يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والكبير والصغير والعبد والحر، تكثر مسابقات القرآن مسابقات التلاوة وقراءة القرآن، وتظهر امرأة متبرجة يعني متبرجة في التلفاز تظهر وتقرأ القرآن، تجود القرآن وهي تلبس لباس يعني ليس يعني يكاد يكون يعني لا يسترها إلا قليلا وتقرأ القرآن، نسأل الله العافية. ولكن الظاهر أن هؤلاء أين تكمن الفتنة وأين يكمن الخلل والخطل؟ يكمن أن هؤلاء اشتغلوا بالقراءة وضبط الألفاظ ولم يشتغلوا ولم يهتموا بفهم المعاني، ولم يهتموا بالفهم وضبط المعاني، اشتغلوا بماذا؟ بالفرق بين السين والصاد، مخرج السين والصاد كيف يخرجه، أما المعاني فهم المعاني ضبط المعاني وفهم كلام الله عز وجل هذا لم يعتنوا به. لهذا ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن وقعوا في البدع والضلال، بدليل قول معاذ فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. لو فهم كلام الله عز وجل وتفقه فيه وتدبر معانيه هل يقول مثل هذا الكلام؟ لا، اشتغل بالقراءة فقط. نعم، ولا شك أن هذا الأمر يعني الاشتغال بالقراءة دون فهم كلام الله عز وجل هذا خلل منهجي وقعت فيه أول طائفة من أهل البدع ظهرت في الإسلام وهم الخوارج. ما هم أول طائفة من أهل البدع ظهرت في الإسلام؟ الخوارج الذين جاء فيهم 10 أحاديث وهي كلها في صحيح مسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بكثرة قراءة القرآن مع عدم فهمه كما جاء في حديث الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الخوارج يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز حناجرهم. وش معنى لا يجاوز حناجرهم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصاري من المسلول صفحة 85 و100 قال يتأولونه برأيهم من غير استدلال على معانيه بالسنة وهم لا يفهمونه بقلوبهم إنما يتلونه بألسنتهم. الخوارج لا يفهمون القرآن بقلوبهم يتلونه بألسنتهم. وقال في أيضا في الإخنائية في الرد على الإخنائي صفحة 75 بخلاف الخوارج فإنهم لم يكونوا زنادقة منافقين بل كان قصدهم اتباع القرآن لكن لم يكونوا يفهمونه. هذا هو وجه الشاهد، لكن لم يكونوا يفهمونه كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرأ القرآن لا يفهمه كما رأينا الخوارج في عشرية الفتن في بلدنا يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يتأولون هذه الآية فيكفرون، كفروا الحكومة وكفروا الشعب وكفروا الشرطة وكفروا العسكر، لا يفهمون كلام الله عز وجل، ما فهموه، ما فهموا هذه الآية، وما قرأوا تفسيرها، وما قرأوا تفسير ابن عباس لها، وما قرأوا تفسير العلماء المفسرين، يتأوله يفسره برأسه برأيه الفاسد. فكفروا المسلمين وقتلوهم وأحدثوا الفتن، فالخوارج لا يفهمون، حتى رفع الله عز وجل عنا هذه الفتنة، الحمد لله الذي خرجنا منها سالمين، ونعوذ بالله من شرها، نسأل الله أن يعافينا ويحفظ بلدنا من شر كل فتنة، آمين. الفائدة السادسة، إذن لابد من اعتناء أيها الإخوة هذه الفائدة، إلى ماذا، على ماذا تحثنا؟ على الاعتناء بفهم كلام الله عز وجل، قراءة التفسير، التفاسير المأثورة، تفسير الإمام بن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، تفاسير أثرية مباركة حتى نفهم كلام الله عز وجل. الفائدة السادسة، التحذير من الدعوة إلى النفس وحب الرياسة، التحذير من الدعوة إلى النفس وحب الرياسة والزعامة. من أين أخذناه؟ من قول معاذ رضي الله عنه، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فهذا القائل ليس مقصوده أن يتبع الناس دين الله عز وجل وأن يستقيموا على طاعة الله وأن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعوا سنته، إنما مقصوده أن يتبعوه هو، أن يتبعوه هو حب الرياسة والزعامة، فمقصوده أن يعظموه ويرفعوا من شأنه ويرفعوا من منزلته الأدبية ومكانته العلمية ويقدر جهوده الدعوية، ليس مقصده أن يتبعوا دين الله عز وجل. استقيموا على طاعة الله واتبعوا ما جاء به الرسول، كما كان الشيخ مخبر رحمه الله يقول لهم في اليمن لما جاءوا يدعوهم إلى السنة وكانوا غارقين في التشيع والتصوف، يقول لهم أنا لا أدعوكم إلى اتباع مذهب فلان أو فلان أو اتباعي أنا، أدعوكم إلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتبعوني أنا، اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذكور في من ترجم له في كتبه، يعني ترجمته رحمه الله تعالى وتقبل منه وأسكنه فراديس الجنان. وهذه يعني هذه الدعوة إلى النفس نبه إليها علماؤنا، علماء أهل السنة نبهوا وحذروا المسلمين من الدعوة إلى النفس. فهذا الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره عند تفسير قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قال الشيخ السعدي إن كونه وداعيا إلى الله يستلزم إخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، يستلزم إخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. الإنسان لابد أن يجاهد نفسه ويحذر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا، لابد أن يحذر الإنسان من هذا المرض العضال الذي يصيب الإنسان، الدعوة إلى النفس. كذلك نبه على هذا الأمر قبله، قبل الشيخ عبد الرحمن السعدي، الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، حيث عقد فيه بابا بعنوان باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر تحته قول الله عز وجل في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ماذا استفاد في المسائل؟ يا الشيخ محمد عبد الوهاب يذكر الآيات والأحاديث ثم مسائل الباب، مسائل الباب من أين يستفيدها؟ مستفادة من الآيات الأحاديث، وهذا من كمال فقهه رحمه الله تعالى، فقد سلك منهج أهل الحديث، آيات أحاديث والفوائد من آيات الأحاديث، آيات أحاديث أثار السلف والفوائد من هذه جميعا، لا يتكلم برأيه ولا بفكره بل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. ذكر إذن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسائل الباب، فقال استنباطا من هذه الجملة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الثانية يعني المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، الدعوة إلى النفس تحذير، العلماء ينبهون جزاهم الله خيرا. وسبب هذه الآفة وهي الدعوة إلى النفس، ما هي سببها؟ هو حب الشرف والرياسة، وهي أحد الذئبين الجائعين أو أحد الفتنتين اللتين شبههما النبي صلى الله عليه وسلم بذئبين جائعين دخل زريبة غنم، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن عوف بن مالك، وجاء أيضا رواه البزار عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، حرص المال على الشرف والرياسة يفسد أشد فسادا لدين الإنسان من ذئبين جائعين دخل زريبة غنم. والذئاب معروفة سبحان الله، الأسد إذا دخل زريبة غنم يأكل شاة واحدة ويذهب، يشبع يروح يأخذها ويأكل ويروح، أما الذئب إذا دخلت الذئب إذا دخل يقتل جميع الشية، إذا دخل زريبة غنم يأكل واحدة والباقي يقتلهم، إفساد الذئاب تفسد، بخلاف الأسد السبع يدخل يأكل واحدة ويروح يشبع يروح، أما الذئاب، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه إفساد في حب الرياسة وحب الزعامة وحب الظهور وحب المال، هاتين فتنتين شبههما بذئبين جائعين ضاريين دخل زريبة غنم، في رواية ابن أبي هريرة قد أغفلها أهلها ليلا، دخل ليلا، دليل على أن هذان المرضان الخطيران قد يغفل الإنسان عنهما ولا يدري، هو مريض بهما ولا يدري، حب المال وحب الرياسة. فإذا حب الشرف والرياسة هو أحد هاتين الفتنتين، وهي الشهوة الخفية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نعايا العرب أي يا هلاك العرب بما سأذكره، أي بما يا هلاك العرب بما سيذكره، ما هو هذا الهلاك؟ قال إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. روى الحافظ الخطيب البغدادي الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن أبي داود السجستاني بسنده عن أبي داود السجستاني قال الشهوة الخفية هي حب الرياسة، حب الرياسة وحب الزعامة وحب الظهور. قال الإمام أبو داود الشهوة الخفية حب الرياسة. وما هو مبعث هذا الأمر؟ ما هو سبب هذا المرض؟ هذا مصدره أمر آخر مهلك، وهو العجب، أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعين الكمال، الإعجاب بالنفس، إنسان معجب بنفسه، أنا مغرور ومعجب، يظن نفسه. وش معنى مغرور؟ الغرور هو الخداع، منخدع بنفسه، هو النفس يعني الإنسان ظالوم جهول، والكل أوصاف كل ما وصف به الإنسان في القرآن العظيم أوصاف سيئة، وأحذرت الأنفس الشح، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا هو الإنسان، لولا هذه الشريعة لكان يعني الناس مثل الحيوانات. فهذه الشريعة التي تربي الإنسان فيسر فيعود إلى إنسانيته، وقد يرتفع إلى يعني إلى مستوى عالي بتربيته بمعالجة أمراضه ويعني وتربية نفسه على هذا الشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن الإنسان ينظر إلى نفسه بعين الكمال ويعني ويعجب بنفسه، هذا هو سبب حب الرياسة. لهذا جاء في الحديث الذي رواه البزار والبيهقي وغيرهما عن جمع من الصحابة من طرق يشد بعضها بعضا، وقد حسن الشيخ الألباني حسنه بهذه الطرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وفي حديث آخر أيضا رواه البزار والقضاعي وحسنه الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، العجب. فالعجب إذن مرض خطير، أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعين الكمال، ما عنديش نقائص، مضبوط 100%. مصيبة، مصيبة هذه يا أخي، مصيبة كبيرة. إذا الإنسان شاف روحه هكذا لابد يعاود يراجع نفسه، يصحح نيته ويراجع نفسه ويفتش في نفسه حتى يصلحها، لأنه الإنسان إذا ما شافش نفسه ناقص رايح يفسد ويفسد، يفسد ويفسد، ولن يتوب أبدا. تقول له توب، يقول لك علاش نتوب، أنا ما أحتاج إلى توبة، أنا كاملا عندي كمال، نسأل الله العافية. من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة السابعة، التحذير من البدع وأنها تؤدي إلى الضلال، وذلك في قول معاذ: فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. أي احذروا، إياكم وما ابتدع، أي احذروا من بدعته. وتصديق هذا، تصديق ما ذكره معاذ، حديث العرباض بن سارية في السنن، حديث صحيح الذي فيه وصية مودع، وصية النبي عليه الصلاة والسلام عندما استشعر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن البدع توقع صاحبها وتسوق بصاحبها إلى الضلال، والبدعة فإن كل محدثة بدعة، المحدثة اسم مفعول من أحدث، يعني أنشأ واخترع، فالبدعة هي ما أنشأه الناس واخترعوه وأحدثوه في دين الله عز وجل وليس عليه دليل من كتاب ولا سنة. فإياكم وإياكم محدثات الأمور. وأيضا يفسر حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه نص من كتاب ولا سنة. وهنا قال، ذكر يعني جمع بين البدعة والضلال، عفوا، قال هنا: فإن كل فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. ويعني يقول الإمام بالقيم رحمه الله: إن الله عز وجل يجمع كثيرا ما يجمع بين الضلال والشقاء، بين الضلال والشقاء، لأن الضلال يؤول بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الشقاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا، من اتبع الهدى الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، فلا يضل ولا يشقى. وقال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر. والسعر هو غاية الشقاء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وضد الضلال ما هو؟ الهدى. وضد الشقاء الرحمة. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يجمع بين الهدى والرحمة، هدى ورحمة للمحسنين كما قال الله سبحانه وتعالى: وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة هدى ورحمة للمحسنين. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الأثر: التحذير من زلات العلماء، التحذير من زلات العلماء. من أين أخذناه؟ من قول معاذ رضي الله عنه: وأحذركم زيغة الحكيم، جزاك الله خير، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. وقوله زيغة الحكيم، الزيغ مصدر من زاغ يزيغ، زاغ يزيغ زيغا، وزيغة اسم مصدر، اسم مصدر خير، من زاغ يزيغ زيغا، والزيغ هو الميل والانحراف. ومنه قوله سبحانه وتعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات العلى: ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما زاغ بصره عليه الصلاة والسلام وما طغى. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما زاغ البصر ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أمر به. هذا من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاغ بصره، مع أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ولكن ما كان ينظر يمينا وشمالا لكمال أدبه، لم ينظر يمين ولا شمالا، إنما ينظر إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني ما جاوز ما أمر به كما قال ابن عباس، وهذا من كمال أدبه. وهذا يعني الإنسان يستفيد منه إذا ذهب ضيفا ودخل بيتا من بيوت يعني من استضافه، لا ينبغي أن ينظر هكذا ويدير وجهه، بل عليه أن ينظر يمينا وشمالا، أو دخل بيتا، هذا من سوء الأدب. لهذا من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الآيات العظيمة التي رآها ما كان ينظر لا يمينا ولا شمالا، لهذا مدحه الله عز وجل بهذا الأدب العظيم: ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن عباس: ما زاغ البصر ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أمر به. إذن الزيغ هو الانحراف والميل. ومعنى قوله، قول معاذ رضي الله عنه: وأحذركم زيغة الحكيم، قال صاحب عون المعبود: أحذركم أي زيغة الحكيم، أي انحراف العالم عن الحق. زيغة الحكيم، قال صاحب عون المعبود بشرح سنن أبي داود مجلد 12 صفحة 37 و200: أحذركم انحراف العالم عن الحق، والمعنى: أحذركم مما صدر من لسان العلماء من الزيغة والزلة وخلاف الحق فلا تتبعوه. إذا زاغ العالم وانحرف عن الحق، هل نتبعه ونتعصب له، ولا نتبع الحق؟ لا نتعصب له ولا نتبعه، بل نتبع الحق، بل نتبع الحق. وأحذركم زيغة الحكيم. وقد ترجم الحافظ البيهقي في سننه، والحافظ البيهقي ممن جمع بين الرواية والدراية، جمع بين معرفة الحديث وأسانيده ومتونه ورجاله وفهم معانيه، الحافظ أبو بكر البيهقي يقول في سننه، ترجم لهذا الحافظ البيهقي لهذا الأثر في المدخل عفوا بقوله: باب ما يخشى من زلة العالم في العلم أو العمل. باب ما يخشى من زلة العالم في العلم أو العمل. ووجه ذلك أيها الإخوة أنه كما قيل: زلة العالم زلة العالم. إذا زل العالم فإنه يتبع خلق كثير في هذه الزلة، يغتر به أنصاف المتعلمين والعامة، ويظنون أن كل ما يقوله حق فيتبعونه على تلك الزلة فيزيغون ويضلون. لهذا قال: أحذركم زيغة الحكيم. وقد روى الإمام الدارمي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم، كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، روى الدارمي وصححه الألباني عن عمر بن الخطاب قال: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. يهدم الإسلام زلة العالم، إذن زلة العالم زلة العالم. لهذا يقول الإمام الحافظ، حافظ المغرب، أبو عمر بن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر الأندلسي القرطبي، هذا حافظ المغرب. وحافظ المشرق من هو؟ الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي حافظ المشرق، وأبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب. وأبو عمر بن عبد البر صاحب تصانيف معروفة مفيدة نافعة عظيمة كتاب الاستذكار والتمهيد في شرح الموطأ، كتاب الكافي في الفقه وغيره، الأجوبة الموعبة في صحيح في المسائل المستغربة في صحيح البخاري، كتبه كلها نافعة، كتاب جامع بيان العلم وفضله. وهذا الكلام منقول من كتاب جامع بيان العلم وفضله الذي عقده في بيان ذم التقليد وأنواعه وذم أهله، وذكر في ذلك الآيات والأحاديث وآثار السلف. وقد تناول أخونا الشيخ يونس سلمه الله أمس بعض كلامه في هذا الكتاب. إذن يقول الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المجلد الثاني صفحة 982 قال: وشبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة، وشبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. زلة العالم مثل السفينة، فيها الناس راكبين تغرق كامل، راحوا غرقوا كامل. زلة العالم زلة العالم، شوف هذا التشبيه، زلة العالم مثل السفينة تغرق يروحوا معها، الله المستعان. قال: وإذا ثبت وصح أن العالم يخطئ ويزل، هذا كلام ابن عبد البر، وإذا ثبت وصح أن العالم يخطئ، يا ناس العالم يخطئ ويزل، ليس بمعصوم، لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلت يخطئ راك تطعن، زل أخطأ راك تطعن، الله المستعان. وإذا ثبت وصح أن العالم يخطئ ويزل لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. مش معنى لا يعرف وجهه؟ يعني لا يعرف دليله، لا بد من الدليل. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العلماء يستدل لأقوالهم ولا يستدل بأقوالهم، أقوالهم تفتقر إلى دليل وليس دليلا في نفسها، الله المستعان. هذه أمور مقررة معروفة في أصول منهج السلف، ولكن صرنا مضطرين لبيان مثل هذه الأمور بسبب التعصب والعناد، الله المستعان. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين في كتابه العجاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها. ما هو الأمر المخيف في زلة العالم؟ هو أن يقلد فيها، يقلده الناس فيها. قال: إذ لولا التقليد لم يخف أو لم يخف من زلة العالم على غيره. لولا التقليد لا تخاف على زلة العالم، زلة خلاص، زلة وهو مغفور له، مجتهد أخطأ وزلة وهو مغفور له والحمد لله رب العالمين. ولكن المشكل في من يقلده، ليست المشكلة في زلة العالم. قال: المخوف شيء الذي يخيف هو في زلة العالم هو تقليده فيها. إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره، فإذا عرف أنها زلة لم يجوز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه. إذا عرف أنها زلة واتبعه فيها فهذا يعني هذا مخطئ متبع للخطأ، هذا متعمد. والثاني لا يعلم أنها زلة، هذا قد يكون معذورا. قال: وكلاهما مفرط فيما أمر به. مع هذا كلاهما لاتباع في تلك الزلة هم يتفاوتان في الخطأ، خطأهما يتفاوت، ولكن كلاهما مفرط مقصر لأنه لم يبذل جهدا لمعرفة الحق، إنما قلد ذلك العالم ووضع، لماذا سمي التقليد؟ وضع قلادة على عنقه يتبع يسوقه أي حيث شاء، لهذا سمي تقليدا لأن مشتق من وضع القلادة على العنق. لهذا قال ابن عبد البر في هذا الكتاب: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. لا فرق بين مقلد وبهيمة، أجل الله قدركم، بهيمة تضع لها تضع خيط وتسوقها حيث شئت، تنقاد بين جنادل وهي الصخور، ودعاثر وجمع دعثر وهو المجتمع الصغير يعني أو العين الصغيرة. من فوائد هذا الحديث التحذير من الأمور المشتبهة التي يقولها العالم. من أين أخذناه؟ من قول معاذ رضي الله عنه: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. وفي رواية: المشبهات التي يقال لها ما هذه. وفي رواية: اجتنب ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. وفي رواية ابن عبد البر، رواه أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وقال في روايته: هي الكلمة تروعكم، يعني تخيفكم. يقول كلمة تروعك تخيفك وتنكرونها، تستنكرها وتقولون ما هذه. يسمع من العالم كلمة يتعجب منها، تخيفه ويتعجب منها، يقول ما هذه، ما هذه العبارة، ما هذا القول. الإنسان مثل هذه، إذن يرشدنا هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، معاذ بن جبل، إلى اجتناب المسائل الغير واضحة والتي تشتبه علينا ولو قالها العالم، وأن نتريث في الأخذ بها حتى تتبين. وأنت لن تخسر بذلك شيئا إذا تريثت ولم تأخذ بها، فإذا تبين صوابها الحمد لله رب العالمين، خذ بها والحمد لله. إذا تبين خطوها الحمد لله، نجتنبها والحمد لله، نحمد الله عز وجل على توفيقه. أما أنك تسارع وتجري وتتهافت إلى الأخذ بها، ثم بعد ذلك تقع في حيص بيص، ثم تصير بعد ذلك نادما وتعض أصابع الندم ولا تحين مندم، فهذه مشكلة. ومن فوائد هذا الحديث، هذا الأثر، أن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان العالم. أن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان العالم. من أين أخذناه؟ من قول معاذ: فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. الشيطان يقول على لسان الحكيم كلمة الضلالة، وما هو تصديقه؟ تصديقه قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول، هذه في سورة الحج، من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. وش معنى تمنى؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي تلا، إذا تلا وقرأ. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. وش معنى أمانية؟ يعني تلاوة، لا يعرفون إلا الحروف والألفاظ ولا يفهمون المعاني. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ولكن ربنا جل في علاه وتبارك في عالي سماه لا يمكن الشيطان من أن يلقي هذه الكلمة على لسان الرسول والنبي، بل يزيلها. فينسخ الله، وش معنى ينسخ؟ يزيل الله عز وجل ذلك الكلام من قراءة النبي، ويحفظ الله عز وجل نبيه من أن يتكلم بكلمة ألقاها الشيطان في على لسانه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أي إذا تلا، إذا تمنى، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 81 و200. ومنه قوله تعالى: منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأماني جمع أمنية وهي التلاوة، قاله في مجموع الفتاوى مجلد 17 صفحة 34 و400. ثم قال الله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 11 صفحة 66: فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلين، إذ هم معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان، وغيرهم، يعني غير الأنبياء والمرسلين، لا تجب عصمته من ذلك، وإن كان من أولياء الله المتقين، فليس من شرط أولياء الله المتقين أن لا يكون مخطئين في بعض الأشياء خطأ مغفورا لهم. وقال أيضا في المجموع المجلد الثاني صفحة 52، ثم قال الله تعالى: ثم يحكم الله آياته. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز أن يقر المحدث، من هو المحدث؟ المحدث هو الملهم وفي هذه الأمة شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب محدث ملهم، وقد قال: كان في من كان قبلكم محدثون، يعني يلهمون الحق والصواب من الله سبحانه وتعالى. قال: إن يكن أحد في هذه الأمة فهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: يجوز أن يقر المحدث على بعض الخطأ ويدخل الشيطان في أمنيته، يعني في كلامه، بعض ما يلقيه فلا ينسخ، بخلاف الرسول والنبي فإنه لا بد من نسخ ما يلقي الشيطان وأن يحكم الله آياته لأنها حق. إذن الشيطان يحاول أن يلقي في قراءة الرسول والنبي كلمة فلا يمكنه رب العالمين لأنه معصوم، الله عز وجل يحفظه ويعصمه، وينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. غيره الشيطان يلقي في كلامه ويتكلم بذلك الكلام، فهو إلقاء كلمة تلقى من الشيطان على لسان ذلك الحكيم. لهذا قال معاذ رضي الله عنه: فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. ولكن بماذا أمرنا؟ قال: لابد من اجتناب تلك الزلة، تلك الضلالة، لا تتبعها. ثم من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة 11، أن الحق عليه نور، وذلك في قول معاذ: وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. فالحق عليه نور مبين يراه كل صاحب فطرة سليمة، الحق عليه نور مبين. لهذا يقول الحافظ بن رجب: يعني هذا النور من يراه؟ صاحب الفطرة السليمة. أما من تلوثت فطرته بالهوى والشبهات وبالتحزب والعصبيات، هذا لا يمكن أن يرى الحق ويرى ذلك النور الذي على الحق، لأن عقله مغلق وفطرته ملوثة بالعصبية وبالحزبية وبالهوى وباتباع الشبهات. لهذا يقول العلامة ابن الموصلي في مختصر الصواعق المرسلة صفحة 565: والحق عليه نور ساطع. يقول الحق عليه نور ساطع يبرق. والحق عليه نور ساطع يبصره ذو البصيرة السليمة. السليمة من ماذا؟ من الشهوات والشبهات ومن العصبية والحزبية. أما إذا كان متعصب هذا لا يرى الحق، خلاص هو معمي. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر، كما قال الإمام أبو عمر بن عبد البر. يقول حافظ بن رجب في هذا الأثر، أثر معاذ بن جبل، في كتابه جامع العلوم والحكم صفحة المجلد الثاني صفحة 100 بتحقيق الأرناؤوط، قال: فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، المؤمن الصادق البصير صاحب البصيرة، بل يعرف الحق بالنور عليه فيقبله قلبه وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. سبحان الله، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء بفضله ومنه وكرمه، مؤمن صادق بصير. أما إنسان مخلط مضيع للصلوات، صلاة الفجر ما يجيهاش، راقد نائم مضيع، يأكل أموال الناس بالباطل، هذا من أين يعرف الحق؟ ومن أين تكون له البصيرة؟ من أين تأتيه البصيرة؟ من أين يعرف الحق؟ هذا يرتكس في الباطل، تأتي فتنة فتجرفه ويذهب ويكون أول المسارعين إليها. أعرف شخصا كان يلعب الدومينو مع العوام أمام بيته، فصار رأسا في فتنة، صار من الرؤوس ويرجع إليه مرجعا في الفتن، يلتف به ويحدثهم ويطعن في المشايخ الذين أفنوا شابت لحاهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي طالب العلم. الله المستعان، كيف يعرف الحق هذا؟ هذا ضائع، نسأل الله العافية. هذه أمور يعني تدفعنا لذكر مثل هذا الكلام، الله المستعان. والحافظ البيهقي يرجح أن هذا النور هو أن يدل على هذا الكلام أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يقول في سننه بعد أن ذكر هذا: فأخبر معاذ بن جبل أن زيغة الحكيم لا توجب الإعراض عنه، ولكن يترك من قوله ما ليس عليه نور فإن على الحق نورا، يعني والله أعلم دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على بعض هذا. يعني هذا الكلام الذي قاله ليس عليه دليل نتركه، وما جاء فيه بالدليل نتبعه، والحمد لله رب العالمين، وكفى الله المسلمين القتال. وثمة فوائد أخرى نذكرها يعني باختصار. الفائدة الثانية عشر أن ليس كل من قال الحق يكون من أهله. ما هو دليله؟ قال وأن المنافق وقد يقول المنافق كلمة الحق. الفائدة الثالثة عشر التحذير من تلبيسات أهل الباطل، يعني المنافق إذا قال الحق فمقصده الباطل وليس مقصده الحق. الفائدة الرابعة عشر أن الحق يقبل من كل أحد، ولهذا أخذناه من قوله وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. والفائدة الخامسة عشر أن صدور الخطأ من العالم لا يستدعي تركه، لهذا قال هنا فلا ينئينك ذلك عنه، وفي لفظ فلا يثنينك، يعني لا يصرفنك ذلك عنه، وفي لفظ لا ينئينك يعني لا يبعدنك ذلك عنه. الفائدة السادسة عشر أن العالم أن الأصل في العالم أنه سريع الأوبة إلى الحق. العالم الصادق الذي هو عالم يرجع إلى الحق، وليس بينه وبين الرجوع إلى الحق إلا أن يعرفه. من أين أخذناه؟ من قوله رحمه الله، قول معاذ رضي الله عنه ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، يعني يعود إلى الحق. الفائدة السابعة عشر أن الباطل قد يكون من صاحب قصد سيء، مثل ذلك الذي قال ما لهم لا يتبعونني وقد قرأت القرآن، يعني فابتدع لهم بدعة حتى يتبعوا، هذا صاحب قصد سيء. وقد يكون خطأ من صاحب قصد حسن وهو حكيم ولكن زاغ في مسألة ما. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونعتذر لإخواننا في إذاعة الإبانة على هذا التأخير، والحمد لله رب العالمين. قال بمناسبة نصيحتكم بالاعتناء لأبنائكم بالاعتناء بكتب التفسير، فهل من برنامج مقترح في الكتب المعتمدة وترتيبها في التدرج وكيفية الاستفادة منها؟ وأجزل الله لكم المثوبة، آمين. يبدأ الإنسان دائما بالكتب السهلة ثم ينتقل إلى ما هو أقل سهولة منها إلى أن يصل إلى يعني الكتب المطولة في التفسير. فيبدأ بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، كتاب سهل ميسر مبسط، ثم ينتقل إلى تفسير ابن كثير أو ينتقل إلى تفسير البغوي، ثم تفسير ابن كثير، ثم تفسير يعني ابن جرير الطبري أو تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. يعني يبدأ بأحسن كتاب وأسهل كتاب إن شاء الله تعالى هو كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، تفسير عبد الرحمن السعدي، والله أعلم. قال هل إذا خالف الطالب شيخه في مسألة علمية هل يلزمه مراجعة شيخه ومناقشته في المسألة، أم له أن يخالفه عن دليل دون مراجعته ومناقشته؟ إذا كان يعني إذا وجد نصا ودليلا مخالفا لقول شيخه لابد أن يتبع الدليل ويتبع النص ويترك قول شيخه، ولكن من حقوق شيخه عليه أن يناصحه، يقول له يا شيخ وجدت حديثا، ما رأيكم يعني في هذا في صحة هذا الحديث، رواه فلان فلاني وصححه فلان وكذا وفيه كيت وكيت، فيعرض عليه هذا الدليل لعله يكون شاكرا له، لعله لم يطلع عليه فيبين له فيرجع إلى قوله، كما فعل ابن وهب مع الإمام مالك، الإمام ابن وهب مع شيخه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، لما أخ عبد الرؤوف أرجو أنك لا تسجل، سلمك الله. نعم أنت تسجل، والله أنا أذنت للتسجيل فقط للجماعة، مادام راح تبث بارك الله فيكم جزاكم الله خير. فبارك الله فيكم، يعني ابن وهب الإمام ابن وهب صاحب الجامع ومن العلماء الحفاظ من رجال الصحيحين عبد الله بن وهب مرة سئل الإمام مالك بن أنس، سأله بعضهم عن تخليل أصابع الوضوء، تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال لا أعلم في هذا سنة. الإمام مالك أجاب بحسب ما بلغه، قال فتركته حتى ذهب الناس، حتى خلى به. هذه النصيحة، لا تقول له أمام الناس، يعني تقول له يا شيخ كاين حديث فيه نص وأنت لا تعرفه، هذا سوء أدب. شوف أدب الطلبة العلماء مع أشياخهم. تركه حتى انفض الناس وذهب الناس، قال له عندنا في ذلك سنة، حدثنا فلان عن فلان عن المستورد بن شداد القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع رجليه في الوضوء، فقال هذا حديث حسن لم أسمع به إلا الساعة. شوف إنصاف العلماء، قال ماشي كما الآن تروح تقول قل كذا نعرفه، أنا هو عمره ما أسمع به، قل كذا نعرفه ما تجيش توريه لي أنت. فقال له الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، قال هذا حديث حسن لم أسمع به إلا الساعة، فصار يسأل فيفتي بتخليل الأصابع، أصابع الرجلين في الوضوء. فهكذا إذن إذا وقف الإنسان على دليل يذهب إلى الشيخ بأدب، إلى شيخه بأدب ويعرضه عليه، ويعني خاليا ولا يعرض عليه أمام الناس. تذهب أنت أمام الناس وتقول له يا الشيخ أخطأت في المسألة الفلانية، لا شك أن في هذا سوء أدب، وقد يجد ذلك الشيخ في نفسه شيئا عليك. قال شخص تبرع بمجموعات كتب لمكتبة وقفية يقوم عليه إخوة فضلاء، وبعد تغير منهجه طالب بإرجاع كتبه، فهل يحق له استرداد وقف بعد إمضائه؟ لا، إنسان إذا أوقف شيئا لا يجوز له أن يسترده، خلاص يولي ملك القائمين على ذلك الوقف. إذا الوقف إذا يعني إنسان أوقف شيئا سواء أرضا أو كتبا أو بنى مسجدا، ما يجوز يقول لا خلاص أنا الآن هذا المسجد ما عنديش لي تسع في الضال لازم نبني هنا فيلا، يجوش أبدا، خلاص أوقفت شيئا لا تستطيع أن تسترجعه. قال ذكرت أن متعلق الحكم الكون القدري هو الخلق، ألا له الخلق والأمر، ومتعلق الحكم الشرع الديني الأمر، وهذا قد تعارض لي مع قول أهل العلم، الأمر أمران، أمر كوني وأمر شرعي ديني. الأمر الكوني يدخل في الخلق، والأمر الشرعي الديني يدخل في الأمر. الأمر الشرعي الديني يدخل في الخلق، والأمر الكوني يدخل الأمر الكوني القدري يدخل في الخلق، والأمر الشرعي الديني يدخل في الأمر، ألا له الخلق الذي هو الأمر الكوني القدري والحكم الكوني القدري، ويدخل فيه الكلمات الكونية القدرية، والأمر وهو ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه وما شرعه على ألسنة رسله، يدخل فيه الأمر الشرعي الديني والكلمات الشرعية الدينية والحكم الشرعي الديني. الله تعالى أعلم، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. قال كيف يكون تجديد الإيمان؟ بدعاء الله عز وجل وبطلب العلم وبمصاحبة أهل الخير الذين يعينونه على طاعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب الخلق، فسألوا الله أن يجدد إيمانكم. فالدعاء ادع الله تعالى، اللهم جدد إيماني، ادع الله تعالى يجدد لك إيمانك. وصاحب أهل الخير الذين يعينونك على طاعة الله، يجي وقت صلاة يقول كي نروح نصلي في المسجد، ويعني وكلام، وكذلك يعني يعينك على طلب العلم، ويسألك ماذا قرأت وماذا هل سمعت درسا، هل دائما تذكير وتعاون على البر والتقوى. أما إذا كان تعاون الناس يعني تصاحب الناس الفارغين، يجي وقت الصلاة ممكن هو يروح للملعب ولا، وانت تولي تبعه تروح معاه وتولي ما تضيع الصلوات في المسجد وكذا، لا شك أن هذا يعني يضعف الإيمان. قال كيف يتعامل العبد إذا ابتلي بالشهوات؟ عليه بالصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر علاج للشهوات، واليقين الذي هو العلم النافع علاج للشبهات، عليك بالصبر وهو حبس النفس، تدعوك نفسك للشهوة تجاهد نفسك لله تعالى. قد قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهد نفسك باش ما تنحرفش عن دين الله عز وجل. ما هي وسائل وطرق تحصيل أحسن الأخلاق؟ أحسن الخلق الحسن بالمجاهدة، إنسان دائما يجاهد نفسه باش يحسن خلقه. الإنسان يغضب ولكن يمسك لسانه، الغضب عادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، ولكن إذا غضب الإنسان ما يجهلش وما يسفهش. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال له الشيخ كيف أنت لا تغضب؟ قال لا، قال أنا أغضب ولكن أجاهد نفسي، يتحكم في نفسه ويتمسك في نفسه ولا يترك نفسه. هذا هو الصبر، حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس على ترك المعصية، وحبس النفس على الأقدار المؤلمة. هذا سؤال على الإنسان، هل يكتب في وسائل التفاصل هذه؟ أنا أنصح إخواني أن يطلبوا العلم، أطلبوا العلم واشتغلوا بكتاب الله عز وجل وحفظه وتفهمه، واطلبوا العلم ودعكم من وسائل التفاصل هذه. في الحقيقة مش تواصل، تفاصل كلام فارغ ومضيع للوقت، ويجد الإنسان نفسه فارغا إذا ترك يعني طلب العلم وقراءة الكتب النافعة وحفظ القرآن العظيم وفهم كتاب الله عز وجل، يجد نفسه فارغا وقد يؤول الأمر به إلى تضيع دينه والعياذ بالله تعالى. هذا السؤال الأخير، كيف للمسلم أن يصلح بين من قطع رحمه؟ الإنسان يحاول إصلاح ذات البين، هذا من الأمور الممدوحة في كتاب الله عز وجل، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأنتم تعلمون أن يعني الشريعة أباحت الكذب في الإصلاح، اثنين متخاصمين مثلا باباك وعمك متخاصمين، تروح عند عمك تقول له ويسلم عليك بابا وبعث لك هذه الهدية وهي أنت اللي شريتها له، تقول له وبعث لك وحاب يجي عندك مصح مستحي، تروح عند باباك تقول له وعمي اليوم تلاقيته وقال لي سلم على باباك وانا حبيت نجي نزوره ولكن حشمت وكذا وبعث لك هذه الهدية. بهذا شوية شوية إن شاء الله والدعاء تصلح بينهما، لأنه للأسف الشديد كثر هذا قطيعة الرحم بين الإخوان بسبب، خاصة بسبب الميراث، تجد هذا مع أخوه بعد يقول لأولاده بالك تروح تزور عمك ولا عمتك ولا كذا، فهذا مشكل كبير. فالإنسان يحرص على إصلاح ذات البين، خاصة بين الرحم، خاصة إذا كان أعمامه هو بين الوالد تاعو أعمامه كذا. هذا والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إياكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.